لأنه سيلحق في النسب فقط فلا يضر. وأما تمكينه من يده تقدم على أنه قد يوضع في يد عدل ولا يمكن منه، لا يمكن منه حضانة ولا يلحق به دينا، إنما النسب فقط. قال: وما ذكروه من الضرر لا يتحقق، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره. كذلك يلحق بالنسب بالعبد، وأما الرق فلا يلحق به. ولا يشبه النسب الحضانة، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضاري، ولا نقدمهما في دعوى النسب. يعني لو اجتمع شخصان يستحقان حضانة ولكن أحدهما موسر، سيقدم الموسر. أو تساوى شخصان في الحضانة وأحدهما حضري والآخر في البدو، يقدم الحضري. قالوا: على هذا فإذا ادعاه اثنان وكان لأحدهما بينة وليس في يد واحد منهما، فجمهور العلماء على أنه يعرض على القافة مع الرجلين أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقت به منهما إذا لم يكن بينا، يعمل بالقافة. والحجة في ذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: لم تري أن مجززنا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض، فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا اعتمد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ولد الملاعنة: إن جاءت به أكحل جعدا سابغ الأليتين خدل الساقين فهو للذي رماها به، فجاءت به كذلك. فقال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن آمة زمعة حين رأى به شبها بينا بعتبة: احتجبي منه يا سودة، فعمل بالشبه في حجب سودة عنه. وذهب أصحاب الرأي لأنه لا يعتمد على حكم القافة، ويلحق بالمدعيين كليهما. هذا فيه ما فيه مضحك، هذا القول يعني ينسب إلى هذا وإلى هذا. ها؟ ثم سيرث من هذا ومن هذا على هذا. ويلحق بالمدعيين كليهما، لأن الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه بالظن والتخمين. استدلوا بحديث: لعل عرق النزعة، وقالوا: لو كان يعتمد عليه لرجم الملاعنة ولا ألحق ابن آمة زمعة بزمعة. لا يتعلق بالملاعنة وابن آمة زمعة عورضة، أما بالنسبة للملاعنة فعورضة بالحكم الشرعي بالعام: لولا ما مضى من كتاب الله. يعني هذا شيء قد انتهينا منه. وأما ابن آمة زمعة عورضة بالفراش، إذا ادعى الفراش الولد للفراش والآخر الحجر. قال: وجاب الجمهور عن حديث لعل عرق النزعة بأنه حجة عليهم، لأن إنكار الرجل ولده ومخالفة لونه وعزم على نفي ذلك يدل على أن العادة خلافه، وأن في طباع الناس إنكاره، وأن ذلك إنما يوجد نادرا، وإنما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم به لوجود الفراش، وتجوز مخالفة الظاهر لدليل، ولا يجوز تركه من غير دليل. ولأن ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته، فإن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه، وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة. وكما أن الحد لما انتفى بالشبهة لا يثبت إلا بأقوى دليل، فلا يلزم حينئذ من المنع من نفيه بالشبهة في الخبر المذكور أن لا يثبت به النسب في مسألتنا. أن ذاك الأصل ثبوته فلا ينتفى إلا بدليل قوي، هنا العكس. وأما قول في ابن الملاعنة وابن أمة زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالشبه بهما لأنهما عورضا بما هو أقوى من الشبه، وهو الأيمان في ابن الملاعنة والفراش في ابن أمة زمعة، وترك العمل بالبينة لمعارضة ما هو أقوى منها. لا يجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض. يعني قد تكون بينة إنما ما تقوى على معارضة ما هو أقوى منها، يعمل بها في بعض الأوقات كالقافة بينة ضعيفة يعمل بها حين خلوها عن ما هو أقوى منها. وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق لأنه قال يقرع بينهما، يعني قال إسحاق بعدم اعتماد القافة، وأما إلحاقه المدعيين فلم يقل به، قال يقرع بينهما، يعني يصير قوله أحسن من قول أبي حنيفة، أما نسبته إليهم ويلحق بهما جميعا هذا ما يصير. والذي يظهر أن الصواب هو قول الجمهور والله أعلم يعمل بالقافة. وفي هذه الأيام هل يمكن أن يعتمد على الفحوصات الحديثة؟ نعم، إذا عمل بالقافة فكذلك يعمل بالفحوصات، لأنها نفس المراد من القافة ونفس المقصود منها. فالقائف كان عندهم خبرة في إلحاق الشبه بالشبه، فكيف بهذه الفحوصات أعظم من ذلك وأضبط من مجرد القافة. قال المسألة الثانية عشرة، هل يكفي قول قائف أم يشترط اثنان؟ ماذا عندكم قبل قراءة المسألة؟ لا تقلب الصفحات. حديث عائشة تقدم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم اختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك اشترط اثنان، وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. انتهى، يعني حديث عائشة في قصة زيد وأسامة. قلت والقولان وجهان عند الحنابلة، والصحيح الاكتفاء بواحد. تنبيه، قال النووي في شرح مسلم واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة. المسألة الثالثة عشر، إذا ألحقته القافة بكافر أو رقيق يحكم بكفره ورقه. تقدم على أن هذا شيء آخر مسألة الإلحاق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن ألحقته القافة بكافر أو رقيق لم يحكم بكفره ولا رقه، لأن الحرية والإسلام ثبت له بظاهر الدار لما وجد في دار الإسلام، يثبت له الإسلام بظاهره، فلا يزول ذلك بمجرد الشبه والظن، كما لم يزول ذلك بمجرد الدعوة من المنفرد. وإنما قبلنا قول القائف في النسب للحاجة إلى إثباته ولكونه غير مخالف للظاهر، ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوة من المنفرد، ولا حاجة إلى إثبات رقه وكفره وإثباته ما يخالف الظاهر. إذن هنا في هذه الحالة قدم ظاهر الحال موجوده بين أظهر المسلمين بأنه مسلم. المسألة الرابعة عشرة، إذا ادعاه اثنان فألحقته بهما القافة، يعني قالوا يصلح أن يكون من هذا من فيه شبه بهذا وبهذا، القافة قالوا فيه شبه بالاثنين بهذا وبهذا، نعم كان يكون اثنين أو أولاد عم أو أولاد عم حتى ولو من بعيد قد يكون نزعه عرق. قال من أهل العلم من قال يلحق بهما ويكون ابنهما ويرثانه ويرثهما، وقول الحنابلة وأبي ثور. عجب كثير قد جاء بتاع عمر. وعند أصحاب الرأي أنه يلحق بهما بمجرد الدعوة، من غير نعم تقدم أنهم مجرد دعوة يلحقونهم من غير قافة. وصح هذا القول عن عمر وجاء عن علي رضي الله عنهما. وقال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد فيسقط قولهم ولا يحكم لهما بذلك، وهو قول مالك. قال أبو عبد الله وفق الله قول الشافعي والصواب الله أعلم قول الشافعي ومالك والصواب. لعل ما جاء عن عمر مقصود به أنه يعني مؤقتا حتى يتبين، ليس المقصود أنه يبقى على هذا الحال لكن مؤقتا حتى يتبين، لعله على هذا. لا يسقط قولهم قول الشافعي ومالك، لا يعتمد على القولين، يبقى هكذا بدون نسبة حتى يتبين له، حتى يتبين أحدهما. ولعل هذا من الأسباب أيضا في قول عمر أن يلحق بهما، أن كونه بنسب أولى من كونه بدون نسب، لكن ما زال فيه إشكال كيف ينسب إلى اثنين. قال تنبيه عند الحنابلة يلتحق بمن ألحقته القافة وإن كانوا أكثر من اثنين، وعن بعضهم لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف. وقال بعضهم لا يلحق بأكثر من ثلاثة، يعني عاد بعضهم قال حتى ولو كانوا أكثر من اثنين يلحق به، والحنابلة يقول لا يلحق بأكثر من اثنين بعض الحنابلة. مسألة الخامسة عشرة إذا لم توجد قافة ولا بينة، لا بينة ولا يوجد قافة. قال إذا ادعى اثنان ولم توجد بينة أو قافة أو وجد قافة فلم يلحقوا بواحد منهما، يعني قالوا ليس في شبه لا بهذا ولا بهذا، فلم يلحقوا بواحد منهما أو أشكل عليهم أو تعارضت أقوالهم، فقال بعض الحنابلة يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من أحب منهما، لأن الصبي يميل بطبعه إلى قرابته، وهو قول الشافعي. وقال الشافعي في القديم يترك حتى يميز، حتى يميز. وقال أصحاب الرأي يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوة، ورجح ابن قدامة أنه لا ينسب لواحد منهما، وهو قول بعض الحنابلة لأن دعواهما قد تعارضتا ولا حجة لواحد منهما فلم تثبت كما لو ادعيا رقة. وقولهم أن الصبي يميل بطبعه إلى قرابته، قال ابن قدامة إنما يميل إلى قرابته بعد معرفته بأنها قرابة، بعد أن يعلم أنهم قرابة له يميل إليهم، فالمعرفة بذلك سبب الميل، وأيضا قد يميل إلى من أحسن وإن لم يكن قريبا له. المسألة السادسة عشرة، إذن هذه المسألة الأقرب فيها أنه يترك حتى ما ينسب إلى واحد منهما. لكن هذا نسب يعني.
نعم بس بينا واحدة من الاثنين.
وينظر إذا قال به بعض أهل العلم يعني عند اليأس، عند اليأس من إظهار بينات أو قرائن قوية قد يعمل بالقرآن أولى من تركه بدون نسب. إذا أي من ذلك، لكن هم الآن جعلوا له مخرج أنه يختار، فيه نظر الاختيار بنفسه. الأقرب يعني أنه ينظر حتى تظهر قرائن بينات أو قرائن واضحة في هذه الآونة، أمر الفحوصات طيب في هذا الموضع. الفحوصات الحديثة مثلها مثل القافة، يعمل بها حيث يعمل بالقافة. الفحوصات الحديثة حكمها حكم القافة، في المسائل الفقهية يعمل بها حيث يعمل بالقافية، فلا يعمل بها في أماكن اشترط الشرع فيها البينة، مثلا مثل إقامة الحدود في الزنا، وكذلك في أمور أخرى عند تعارض الفراش مع غيره ما يعمل بها، الفراش مقدم ما يعمل بها إلا حيث اعتبر الشرع القافة نعتبر بالفعوصة. قال المسألة 16، إذا ادعى إنسان رق لقيط، إذا ادعى إنسان رق لقيط يقول هذا مثلا من أمته، أو أنه نعم جاء من أمته فيكون رقيقا له، إن كان له بينة على ذلك حكم بها، وإن لم تكن له بينة فلا شيء له، لأنها دعوة تخالف الظاهر ويفارق دعوى النسب من وجهين، أحدهما أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر، ودعوى الرق مخالفة للظاهر، أن أكثر الناس الأصل فيهم الحرية، والثاني أن دعوى النسب يثبت بها حق للقيط، ودعوى الرق تثبت حقا عليه فلم تقبل بمجردها. فإن أقر اللقيط بالرق فإن كان قد اعترف لنفسه بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق، وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبل، وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبل ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقبل إقراره وهو وجه للحنابلة وقال به أصحاب الرأي، ومنهم من قال لا يقبل وهو وجه للحنابلة وأصحاب القدامى، وهو القول القاسم بن المنذر، وللشافعية وجهان كما تقدم، وصح ابن قدامة هذا القول لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها، فلم يصح كما لو أقر قبل ذلك بالحرية، ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حريتها، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه، لأنه في تلك الحال ممن لا يعقل، ولم يتجدد له رق بعد التقاطه، فكان إقراره باطلا. قلت ما رجح ابن قدامة هو الصحيح والله أعلم، اختار ابن المنذر كما في الإشراف. تنبيه أهل العلم يجعلون حكم اللقيط في دينه بحسب الدار الذي وجد فيها، فإن وجد في دار المسلمين حكم له بالإسلام، وإن وجد في دار الحرب وفيها مسلمون حكم له بالإسلام تقليبا لحكم الإسلام، وإن وجد في دار الحرب وليس فيهم مسلمون فيحكم عليه بالكفر، ومقصودهم بهذه الأحكام أن يعامل بالأحكام الدنيوية بأحكام المسلم أو الكافر من غسله ودفنه وقبره مع المسلمين أو المشركين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.